بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المجلس هو أول مجلس بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب من صحيح البخاري، وهو كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب الاعتصام بالسنة. والبخاري رحمه الله تعالى كان قد صنف هذا الكتاب مستقلا، له مصنف مستقل في الاعتصام بالسنة، ثم أخذ منه أبوابا فوضعه في كتاب الصحيح. فالبخاري له كتابان في الاعتصام بالسنة، وهذه القضية هي محور حياة المسلم، كيف يكون معتصما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بسنة النبي وكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه القضية إذا نظرنا إليها في واقعنا المعاصر سنرى وجود خلل كبير وقع في اتباع الناس. هل حقا إذا نظرت إلى عموم المسلمين تراهم متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أم اتبعوا سنن الآخرين؟ الأوامر القرآنية والنبوية متواترة للأمر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأمر بطاعة رسول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعته متواترة في كتاب الله تبارك وتعالى، وسنته لازمة لكل مسلم لا يجوز أن يحيد عنها. وفي وصيته المشهورة التي نقلها العرباض بن سارية رضي الله عنه عندما قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا الأمر يزداد ويتأكد خاصة في أزماننا هذه، لأن السنة صارت غريبة في مجتمعات المسلمين، وعندما تصير السنة غريبة تستبدل بغيرها من السنن من الطرق. فربما نرى مسلمين يتبعون سنن اليهود، وآخرين يتبعون سنن النصارى، وآخرين يتبعون سنن المناهج الأرضية الوضعية الموجودة في مجتمعاتنا بما يسمى علمانية أو ليبرالية أو اشتراكية أو شيوعية أو إلى غيرها من المسميات المحدثة الباطلة الضالة. فإن رأيت إلى عموم المسلمين سترى أن السنة صارت غريبة بين المسلمين، وأصبح المتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم أبدا من الأذى أو النيل منه، مع أن الله عز وجل أمر المسلمين جميعا بمتابعة السنة النبوية. فلا يقال لمتبع السنة النبوية: لما فعلت كذا؟ إنما يقال لتارك السنة: لما تركت كذا؟ تدبر هذا المعنى جيدا. لا يقال لك لماذا أطلقت لحيتك، وإنما يقال لغيرك لماذا حلقت لحيتك. لا يقال لك لماذا قصرت ثوبك، إنما يقال لغيرك لماذا أطلت ثيابك وجعلتها تجرجر تحت الكعبين. وقف على ذلك كل السنن النبوية، فإن الأصل هو المتابعة، خلاف المتابعة شقاق عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فمخالف السنة مشاقق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حذر النبي صلوات الله وسلامه عليه من متابعة سنن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فإذا نظرت اليوم إلى مجمل عادات المسلمين فإنها لا تخلو من متابعة لغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخلو أبدا. كل حياتنا الآن إذا نظرت إلى كل باب من أبوابها في قضايا الدنيا وفي قضايا الدين وفي المعاملات وفي الأعراف وفي العادات وفي الأفراح وفي الأحزان، سترى أننا شابهنا غير المسلمين في متابعة سننهم. فأصبح المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم غريبا في قومه وفي عشيرته. وهذا معنى الغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فالغريب هو الذي يستقيم على السنة النبوية مع مناقضة الناس له. إذن هذا الباب نحن في أمس الحاجة إليه لنثبت قلوب المؤمنين على متابعة السنة النبوية، فإن الكثير منها ينحرف ويبتعد. ولهذا صارت الحجة اللازمة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس في متابعة غيره. نحن لا نقلد أبدا سنن أحد غير سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه محور الحجة. فلا نقلد شافعيا ولا مالكيا ولا حنفيا ولا غير ذلك من العلماء إلا إذا كان تقليدهم متابعة لتقليد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقلد أحد في الأمة استقلالا، إنما يقلد نظرا لمتابعته لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن العلماء الأصل فيهم أن يمتثلوا السنن النبوية ليكون تطبيقا للحديث النبوي، ده الأصل. فمتابعة العالم لرسول الله هو اقتداء، ونظر الناس للعالم اقتداء باقتداء العالم لرسول الله وليس استقلالا لمتابعة العلماء. ولهذا حذر العلماء جميعا من قضية جعل أقوالهم حجة على الناس، مهما كان العالم رفيعا في العلم أو كبيرا في المقام، فإننا لا نتابعه إلا إذا كانت متابعته موافقة للكتاب والسنة وليس استقلالا. ولهذا من أمتع ما قرأنا قديما في هذا الباب ما كتبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمته لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يدافع عن هذه القضية طيلة حياته، أن العبرة والعصمة في قول رسول الله وفي فعله وفي سنته وليس في قول أحد من الناس. فيقول: فأبو حنيفة، أولهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، وقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. فهو قال في موضع: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال في موضع آخر: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية أخرى حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي. وفي أخرى قال ويحك يا يعقوب، هو أبو يوسف، لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. والإمام مالك قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال في موضع آخر ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال ليس ذلك على الناس، قال فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلق بخنصره ما بين أصابع الرجلين، فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. إذن بعض ما ورد عن الأئمة في مخالفة السنة كان عن عدم المعرفة، فإذا تبين له المعرفة قال بالسنة، قال بالسنة، هذا هو المعهود. فالعالم لم يتعمد المخالفة وإنما أفتى بما علم ووصله من الدليل، فإذا وصل الدليل إليه أخذ به وقال به، فلا يكون قوله حجة على قول الله أو على قول النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام لأننا اليوم عندما نرى بعض الجهلاء أو السفهاء يخرجون على الناس بأقوال شاذة ويقولون قال بهذا القول فلان من الناس أو قال به مذهب فلاني، مهما كان القائل ومهما كان المذهب كل قول مصادم للكتاب والسنة فلا عبرة له ولا احتجاج به. وقال الشافعي رحمه الله تعالى ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقال في موضع آخر أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد، لا يحل له أن يدعها لقول أحد، فلا تقل نعم الدليل يقول كذا لكن العالم قال كذا، هذه مصادمة وسوء أدب مع كلام رب العالمين، طالما بلغك الدليل فلا يجوز أن تحيد عنه. وقال في موضع ثالث إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال في موضع آخر كل مسألة صح فيها الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. هنتكلم على مين؟ على قمة المذهب، على رأس المذهب، مش بنتكلم على مين؟ على المتأخرين في المذاهب، يعني نتكلم على إيه؟ على المؤسس لهذا المذهب يقول كذا. فعندما مثلا يأتينا بعض الناس يقول والله والحجاب أو النقاب عند متأخر الشافعية مكروه، ما علاقة هذا الكلام بالأمر؟ ما قيمته؟ عندما تأتي على رأس المذهب الذي أسس المذهب وأنت متبع له ومقلد له ثم تخالف إمامك في مسألة وهي خلاف كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يعلم أن من أخذ بهذا القول إنما أراد الضلالة والبعد عن سواء السبيل. والإمام أحمد له أيضا أقوال كثيرة لا تحصى، يقول في موضع لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. هم أخذوا منين؟ ليس يوحى إليهم، لا يوحى إلى العلماء، إنما هم يقرؤون كلام الله كما تقرأ، ويفتح الله عليهم فهما وفتوحا ربما لا يرزقها كثير من الناس. فإذا استبان لك الدليل أخذت به، وإذا خالفوا الدليل الصحيح فلا ينبغي أن تأخذ بكلامهم، وعليك أن تأخذ من حيث أخذوا. يقول في موضع آخر: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، فهو على شفا هلكة. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد لا بغضا لهم، بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له، بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه. هذه قضية متواترة عند العلماء، لكن الجهلاء يريدون أن يلبسوا على الناس فيأتون بما شذ من الأقوال والمذاهب ويعارضون بها سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، هذا الكتاب كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب حري في بابه أن يدرس، لأنه يتكلم على أصل المتابعة، وأن الرشاد والفلاح والاستقامة والنجاة لن تكون أبدا إلا بالإمعان في متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام مع الحرب التي تدار حول السنة النبوية بالتزهيد فيها والتبغيض لمتبعيها والوعيد لمن استقام عليها، فإن كل ذلك لا يثنينا عن متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالسنة. في بعض النسخ قال: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال البخاري: سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارق. البخاري عايز يقول إن ده الحديث على أعلى درجات الصحة عندي. هذا الحديث فيه بيان سبب النزول، بيان متى نزلت هذه الآية، وقد نزلت قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما، نزلت قبل وفاته بثمانين أو قريبا من ذلك، وكان آخر مما نزل من القرآن الكريم، ليس آخر ما نزل ولكن كان من أواخر ما نزل من القرآن الكريم. فنزلت يوم الجمعة، ونزلت في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، نزلت هذه الآية. يقول هذا الرجل اليهودي،
كلمة قال رجل من اليهود. من المهم جدا أن نعلم لماذا سمي اليهود يهودا، لماذا سموا بهذا؟ اليهودي إنما سمي بذلك لأسباب كلها قادحة فيهم. سبب التسمية في حد ذاته معنى قدح في هذه الأمة، فاليهود إنما سموا بذلك لأسباب أولها أنهم حادوا على الحق، أنهم حادوا على الحق، تهود يعني حاد عن الحق باتباعهم العجل واتخاذهم العجل إلها، هذه واحدة. والمعنى الثاني أنهم خالفوا دين موسى عليه السلام بالتهود والبعد والشقاق. وقيل إنما سموا بذلك لأنهم إذا قرأوا في كتابهم تهودوا أي تمايلوا، ولذلك منع بعض علماء المسلمين أنك إذا قرأت لا تتمايل يمينا أو تتأرجح في قراءتك، فإن هذا من أوصاف اليهود، يعني معدود في بدع القراء، معدود في بدع القراء. لما تيجي تقرأ ما تعرفش تعمل كده، ده احنا ممكن نعلمه للكتاب في الأولاد، ونشوف بعض الناس وبيقرأ يقعد ايه طول ما بيقرأ، لا، هذه من بدع القراء. لماذا؟ لأن هذا من أوصاف اليهود عند القراءة. ألا ترون اليهود عند حائط المكة عندما يقرؤون ماذا يفعلون؟ نفس الطريقة كده، فلا ينبغي أن نشابههم في هذه الحركة. التقدم والتأخر عند القراءة من أوصاف اليهود وليس من أوصاف المسلمين، فيحاول الإنسان أن يتقي هذا الوصف في قراءته للقرآن الكريم. إذن مجمل ما نجمعه من الأقوال في تسمية اليهود أنهم حادوا عن الحق، ابتعدوا عن الدين القويم. فأتى هذا اليهودي يقول لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. أي لو أننا نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا هذا اليوم عيدا. يعني سبحان الله، كأن اليهود يعلمون قيمة هذه الآية التي جهلها المسلمون. إن رب العزة أكرمنا بإتمام النعمة وإتمام الدين علينا، اليهود يعلمون قيمة هذه النعمة دي، لو عندهم هذه الآية لجعلوه عيدا. معنى العيد إيه؟ العيد مشتق من العود، العيد مشتق من العود، أي الأمر المعتاد الذي يعتاده الناس كل فترة زمنية في وقت معين. العيد إنما سمي عيدا لأننا نعود له في كل عام في نفس التوقيت، يوم الجمعة بنعتاد يوم الجمعة أن يعود إلينا بنفعل أفعال عيد الفطر وعيد الأضحى هكذا. فكل قوم لهم عيد بمعنى يوم يحتفلون به، اعتادوا على أن يفعلوا فيه أمورا لا تفعل في باقي الأمور مثله. وهذه الآية مما يدل على مسألة عقدية هامة، ألا وهي أن الإيمان في القلب يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، فإن الإسلام من أول البعثة صار في زيادة كل يوم بإيه؟ بيزيد الوحي، وإذا زاد الوحي زاد الإيمان. فنزلت آية هذا اليوم، وبعدها آية، وبعدها آيات، حتى كمل الدين. إذن الدين إيه؟ اكتمل في 23 عاما عمال يزيد لحد ما نزلت هذه الآية، أصبح الدين إيه؟ اكتمل، اكتمل الدين. وهذا يعني أن الإيمان أيضا كما أن الدين زاد وكان، وعندما يزيد الشيء فإنه يدل على أنه قبل زيادة كان إيه؟ كان في نقص، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الدين أنزله الله عز وجل متتابعا حتى يحفظ ويثبت في قلوب المؤمنين حتى أتم الله علينا النعمة بنزول هذه الآية التي بها استقرت أحكام الملة. طب الآية اللي بعد كده، هذه الآيات متممة للأصول، لكن أصول التشريع كاملة بهذه الآية لا زيادة عليها، وما نزل بعد ذلك هو مكمل لما سبق. هذا هو المعنى. فعمر يرد عليه يقول: نحن أخذنا بهذه الآية وعملنا بها واحتفلنا بها، لكن بطريقتنا. كيف؟ أننا حفظنا هذا اليوم وحفظنا مكانه وعلمنا متى نزلت. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية. إذن نحن لم نفرط. عمر بيرد عليه: نحن لم نفرط ولم ننسى، بل حفظنا ذلك اليوم، لكن لا يجوز لنا أن نبتدع احتفالا لم يصنعه الشرع. مش كل حاجة تيجي في مخنا أن نحتفل بها وأن نجعلها عيدا يفعل. هل اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدا للآية؟ أبدا، إنما اتخذنا عيد الأضحى وليس لنزول الآية. وهذا يعني أن باب الأعياد مقيد بالتشريع، وأنه لا يليق بنا أننا نرى أمرا يستحب في قلوبنا أو نستحسنه فيتخذ عندنا عيدا، كما صارت الأعياد عندنا بالمئات وبمسميات كلها من سنن غير المسلمين. فإنك إذا بحثت اليوم عن غير الأعياد التي شرعت في الإسلام سترى أن كل عيد ينتسب إلى ملة أو إلى سنة أو إلى طريقة مناقضة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون له أصل من غير دين الإسلام. فعيد الحب وعيد البغض وعيد الأم وعيد الولد وعيد اليتيم كلها لها أصول وضعها غير المسلمين فصارت من سننهم، وهذا يعني أننا إذا وقعنا في ذلك فقد اتبعنا غير سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بقى بعد ثقيفة بني ساعدة، اجتمعوا في المسجد وتمت البيعة وأرادوا أن يعلنوا ذلك في المسجد، فعمر استوى على المنبر وخطب الناس خطبة. قال: تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، لأن الرسول في مرض الوفاة خير، تفضل بين أصحابك ولا الرفيق الأعلى؟ فاختار الرفيق الأعلى. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا خطبة عمر خطبة قصيرة جدا لكنها جامعة، يبين أن فراقنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو اختيار اختاره الله لنبيه، وكذلك اختاره نبي الله عندما خير بين البقاء وبين الرفيق الأعلى، فاختار أن يكون مجاورا لرب العالمين. ثم عمر يبين أننا إن أخذنا بكتاب الله اهتدينا، وإن تمسكنا بسنته وفقنا، كما قال رب العزة: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. القضية التي يحاول أن يفصلوها في فهم المسلمين قضية فصل الكتاب عن السنة، فصل الكتاب عن السنة، وهما مرتبطان لا ينفكان أبدا. يحاولون صرف الناس، فبدلا من أن يقولوا ابتعدوا عن الدين يأتون بطريقة أخرى مبتدعة، وهي نعم نحن نعمل بكتاب الله لا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أرادوا بذلك النيل من كتاب الله، لأننا يعني لن نتوصل إلى فهم كلام الله إلا بسنة رسول الله، فمن قطعك عن السنة إنما قطعك عن الكتاب، من قطعك عن السنة إنما قطعك عن الكتاب، لأن رب العزة في كتابه أنزل آية محكمة أن الله تعالى لما أنزل الكتاب أنزل معه السنة لتبين لنا الكتاب، فقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هاهنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل يعني القرآن الكريم، وهذا يدل على أن القرآن يحتاج إلى السنة في البيان، القرآن محتاج إلى السنة، ولن يستقيم الفهم إلا باجتماعهما، وإذا اجتمع لابد أن يتفق علماء الأمة عليهما، إذن هي سلسلة من الموافقات، أن الكتاب هو الحجة الأم والسنة مبينة لهذه الحجية، والعلماء يفهمون مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم، فصار المنهج الصحيح مبني على ثلاثة أصول: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأفهام السلف الصالح، فهنا يدل على اجتماع الثلاث. يقول في هذا الحديث ابن عباس يقول ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ابن عباس لما كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعلمه تأويل الكتاب، أي بيانه وشرحه وتفسيره، وفي السنن أتى الحديث بلفظ آخر اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا في سنن الترمذي. فالتأويل هنا معرفة فحوى الآية، معرفة معناها، ولهذا صار بهذا الدعاء أعلم الناس بكتاب الله. مدرسة ابن عباس التفسيرية هي المدرسة التي يعتمد عليها المفسرون في التفسير المأثور، تجد مثلا المصنفين اللي صنفوا في التفسير زي شيخ المفسرين الإمام الطبري وتبعه على ذلك جماعة من المفسرين يعتمدون على نقل التفسير عن السلف، 90% من المنقول من مدرسة ابن عباس بهذا الحديث النبوي. شفت تخيل الأمر يعني وصل ليه؟ لما تيجي مثلا تعمل جرد لتفسير الطبري ما في آية في تفسير الطبري إلا وترى فيها قولا لابن عباس أو لبعض تلاميذ ابن عباس، يقول لك وقال طاووس وقال مجاهد وقال ابن أبي طلحة وقال عكرمة، دي كلها مدرسة ابن عباس، دول التلاميذ اللي تعلموا منه، هذه المدرسة هي التي ينبثق منها علم التفسير المأثور، ده كله مبني عليه، مبني على الحديث دوت اللهم علمه الكتاب، فصار ابن عباس معلما للكتاب الرباني، ولا يساويه أحد في الأمة بمعرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال حارثة أن عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله البخاري يعني وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. شفت البخاري ده يدل على إيه؟ أن العالم رجاء على الحق، اللفظ وقع فيه إشكال. الرواية قال إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد يغنيكم، وفي رواية إن الله نعشكم، يعني تفضل عليكم وأكرمكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يقول وقع فيه اختلاف، وكأن البخاري كان في سفر ولم يكن أمامه مصنفاته، فقال العزي حقق الكلمة يرجع لأصل كتاب الاعتصام بتاعه، فأنا الآن مش إيه مش مستحضر. بيقول لك إيه في الكتاب، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. ده معنى إيه؟ معنى أن البخاري صنف كتاب الاعتصام وراح واخد منه جزء حطه فين؟ في كتاب الصحيح. لما كتب الجزء دوت لم يكن موجودا بجوار كتبه، فيعمل يقول لك طيب أنا دلوقتي مش متحقق من المعلومة أعمل إيه؟ العزي تحقق يعمل إيه؟ يرجع لأصل الكتاب. شفت الإنصاف والدقة. نرى ذاتي واحد متجاهل أو متعالم أو وقح يتطاول على رجل كالبخاري وهو من قمم العلم السامقة التي بلغت من الدقة مبلغا لا نعرفه اليوم في كتابنا المعاصرين، لا يعرف الأمة الآن ولا قبلها بقرون أن الأمة أنجبت من بعد البخاري مثله في العلم والحفظ والديانة والرواية والدقة في نقل الأحاديث النبوية وفي نقلها. يقول الحافظ في شرحه في أول كتاب الاعتصام: الاعتصام افتعال من العصمة، والمراد امتثال قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. قال الكرماني: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة، والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، وبالسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. فالسنة في أصل اللغة الطريقة، وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم، وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب. قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهما. إذن يدل هذا الكلام على أن الحجية إنما تثبت بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما أجمعت عليه الأمة. وهذا يدل على أن المسلم ينظر في كل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتحرى فعلها، القولية والفعلية والتقريرية والوصفية وغيرها من السنن، لا يحيد عنها أبدا. هذا حال المسلم، أيما حديث بلغك في سنة سنها رسول الله فلا يسعك إلا امتثالها، وهي زكاة العلم، أنك إذا بلغك الحديث النبوي وقفت عنده وامتثلت به فعلا فإن ذلك هو الأصل. ولذلك لما ورد للإمام أحمد حديث الحجامة، أنا مثلا ما احتجم واحدة وأعطى الحجامة دينارا، على طول بعث إلى حجام ليحجمه وأعطاه دينارا وكان أكثر من ثمن الحجام في زمنه. بس عايز يقول لك إيه، عايز أطبق السنة كلها على بعضها، مش هفصل معاه نص دينار. الرسول احتجم بدينار، فأنا أعمل إيه؟ أعمل زيه، أحتجم برضك وبدينار. هكذا كان العلماء إذا وجدوا سنة ما وسعهم إلا امتثالها. هذا حال المسلم، لا يتوقف أبدا، بل لا يسأل أهي واجبة أو مستحبة. فكل أفعاله محبوبة لله فهي محبوبة لي، وإن كرهها الناس وإن نظر الناس لها نظرة اشمئزاز واحتقار. واحد يقول لك يا عم انت حاطط سواق في جيبك يا عم، يعني شكلها مش كويسه، خشبه في جيبك كده. حتى لو قالوا ذلك، مهما فعلت من السنن ولامك الناس، فان لومهم لا يضرك ولا يثنيك عن المتابعه. عليك بالسنه وان هجرك الناس ولامك. بدا البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من كتاب الاعتصام، يقول: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغفونها أو ترغفونها أو كلمة تشبهها. هذا الحديث يدل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم له من الجمال والوقار والهيبة ما ينبغي أن يحتاط في سماعه وفي نقله. فقد بعث بجوامع الكلم، ومعنى جوامع الكلم الكلمات الموجزة التي تحمل في طياتها معان عظيمة جامعة، كمثلا يقول الدين النصيحة. الدين النصيحة، تجد النصوص النبوية مهما أتيت ببلغاء العرب لا تستطيع الوصول للمراد الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. أنه أتى بجوامع الكلم، أي الكلمة التي تختصر في حروف أو في نقاط دقيقة لكنها تؤدي معان عظيمة جامعة. هذا من تأييد الله لنبيه، هذا من تأييد الله لنبيه، أن رب العزة أيد نبيه بألفاظ جذلة قاطعة مجملة قطعت قلوب العرب وأفحمتهم. فقال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، يعني كان إذا هم بقتال بلدة قذف الله في قلوبهم الرعب شهرا كاملا قبل المسير إليهم، ورأى في منامه أنه أتي بخزائن الأرض فوضعت في يده، يعني جمع الله تعالى له خير الدنيا والآخرة. يقول أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغفونها، يعني أنتم تحملون من هذه الخزائن، لأن بعض الصحابة مات في العهد النبوي فقراء قبل الفتوح وانتشار المال واتساع الديار وفتح خزائن الأرض. فالجيل الثاني استمتع بالدنيا أكثر من الجيل الأول. من مات من المهاجرين قديما مات فقيرا، زي مصعب بن عمير لما مات، تخيل الواحد من الصحابة زي مصعب مبشر بالجنة، كفن عبارة عن ايه؟ ثلاث ارباعه قميص دائب والجزء الباقي اتلفف حشيش، لان الثوب لا يكفي ان يغطي كل جسده. ده نموذج. قالوا: يا رسول الله، يعني اذا وضعناها على راسه بدت رجلاه، وان وضعناها على رجليه بدت راسه، يعني الكفن مش مقضي. شوف الامر وصل لهذه الدرجه، يعني ما حدش كمان من الصحابه عنده حته قماشه زياده يحطها عليه أو يخيطها فيه كده وإيه؟ لما فيش موجود. تصور، هذا نموذج على الجيل الأول. فالجيل الأول أكثر تضحية من الجيل الثاني، ولذلك لما قال في الحديث: خير الناس قرني، هم دول أكثر تضحية. بل الذين أسلموا في أول الدين أفضل من الذين أسلموا بعد ذلك، زي ما ربنا بيقول إيه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن بدأ بمين؟ أصحاب السبق. فأصحاب السبق لهم أجر بما نالوا من التضحية. زي زمان مثلا إخواننا أو مشايخنا اللي استقاموا قبلنا، كنا نرى إيذاءهم، يعني مثلا لما كنا مثلا بعض الإخوة يستنوا بالسنة، الكلام ده مثلا من 25 سنة، كان الذي يتسنن كان يلاقي الأمرين من الناس. أنا وأنا صغير رأيت بعض الشيوخ يمشي في الطريق والصبيان يحذفونه بالحصى، والله رأيتها بعيني، كنت عندي 6 سنوات تقريبا ولا أنسى هذا الموقف. على البحر هنا يمشي رجل محترم، يمشي بثوب قصير وبلحية، والناس كأنهم يجرون خلفه. هذا كان موجود. كانت المرأة التي تنتقب في فترة المحن كانت تؤذى إيذاء شديدا. نفس القضية مع السابقين من الصحابة الذين أسلموا في أول الأمر، هؤلاء نالوا الأمرين من الإيذاء والضرب والسخرية، فلهم سبق بهذا التقديم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعد رواية الحديث: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها. معنى هذه الكلمة يقول الحافظ: وهي من الرغث كناية عن سعة العيش، وأصله من رغث الجدي أمة إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعت. يقول: فالمعنى وأنتم تأخذون المال فتفرقونه بعد أن تحوزوه. واستعار للمال مال الطعام، لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال. يعني أنتم خدتوا دين سهل، أتاكم الدين بعدما جاهد الأولون. نفس القضية، نحن أيضا وصلنا الدين بلا تعب، نحن ولدنا على الإسلام، لم نهاجر، لم نبذل، لم نضحي، ولذلك يفرط الكثير في دينه، لأنه ما أخذ دينه بالتضحية فلم يعرف نعمة الله عليه. فأبو هريرة رضي الله عنه يبين أن هذا الدين الذي وصلكم وهذه النعم ما أتت إلا بجهاد السابقين، فما أنتم فيه من النعيم إنما هو تفضل من السابقين عليكم. يقول النووي: يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا، وهو يشمل الغنائم والكنوز. يعني تلغثونها أو ترغثونها، أي تتنعمون بكل أنواع النعيم التي كانت بسبب الأولين والسابقين. الحديث الثاني في الباب: قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعنى أنه لا بد لكل نبي مبعوث من دلالة تدل على صدق نبوته ودعوته، لازم حتى تقوم الحجة على العباد. ومن هنا كان لابد من التأييد بالمعجزات، أن يؤيد كل نبي بمعجزات. هذه المعجزات تكفي لإيمان الحاضرين. معنى ذلك أن إعراض الناس في زمنه وعدم إيمانه هذا يدل على اختيارهم الضلال. ليه؟ لأنه قال في هذا الحديث: أعطي كل نبي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني لو أراد البشر الإيمان لآمنوا، لأن الآيات كافية في دلالة الإيمان. إذن إعراضهم عن الإيمان بسبب إيه؟ ليس لقلة الآيات ولا لضعف البينات أبدا، وإنما لإعراضهم عن متابعة الحق. فكل نبي كانت له معجزات، هذه المعجزات مؤيد بها حتى يؤمن الناس بهذه المعجزات فيؤمنون بالنبي. طيب، وإنما كان الذي أوتيته، الحصر هنا ليس معنى القطع بأن هذه المعجزة الوحيدة، وإنما أراد تعظيم هذه المعجزة وهي كتاب الله تبارك وتعالى. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني أن آيتي وعلامتي وحجتي القاطعة التي سبقت بها كل نبي هي وحي الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الآيات ما يزيد على 1000 آية ومعجزة، لكن المعجزة الأم والباقية والتي صار بها أكثر الناس تابعا هي كتاب الله تبارك وتعالى. لكن لمن علم القرآن الكريم، لأن المشكلة يا إخواني أننا للأسف لا نعرف قيمة القرآن الكريم، ولم نقدره حق قدره، ولم نتعامل معه بما يتناسب مع قيمته وكيانه. دي الإشكالية. والله أنا منذ أيام كده أفكر كيف تكون حال الدنيا بغير القرآن الكريم. يعني أنا أتصور كده، يعني لو أننا نعيش وليس مع القرآن كيف تكون الحياة؟ لا قيمة لها أبدا، لا قيمة لها أبدا. يعني الذي حل لنا الدنيا والبقاء فيها أعظم شيء هو كتاب الله تعالى، هو ده المسلي والمثبت والمبشر، وهو الصراط المستقيم. بغير هذا الكتاب فوالله ليس في الدنيا حياة ولا قيمة لها أبدا. فهو المفرج لهمومنا، والمنفس لأحزاننا، والمثبت لأفئدتنا. يقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. لأن القرآن جعله الله تعالى الحجة القاطعة على العالمين، وكل جيل يحفظ كتاب الله، وإذا سمع العباد به آمنوا بتلاوته وقرأوه وانتفعوا به، فصار نبينا أكثر الناس تابعا، وكان السبب الأعظم يكون في كتاب الله تبارك وتعالى. هذا هو الباب الثاني في كتابنا المبارك، كتاب الاعتصام بالسنة أو الاعتصام بالكتاب والسنة. الباب الثالث بعنوان: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حديثنا في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا على السنة النبوية. أقول قولي هذا، استغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.